بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في جمعنا هذا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فدروسنا في هذه الرسالة التي ألفها أحد علماء السلف، وقد ذكرنا لكم في دروس السنة الماضية بأن هذه العقيدة وهذه الرسالة اشتملت على بيان الفقه الأكبر وبيان الفقه الأصغر، حيث أن هذا الإمام رحمه الله أبي زيد القيرواني ألف هذا الكتاب على المذهب المالكي. وقبل أن يبدأ في بيان الفقه الأصغر الذي هو فقه العبادات والمعاملات، تحدث عن العقيدة، ودرسنا في دروس مضت أصول الإيمان، أسس العقيدة، تعرضنا لبيان معاني الأسماء والصفات، وأخذنا منهج أهل السنة والجماعة فيها، وذكرنا بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة، ووقفنا إلى باب عظيم من الأبواب المهمة التي ينبغي للمسلم والمسلمة العناية بها، وهو باب القدر. هذا الباب الذي اعتنى به أهل العلم لأنه مستمد من الكتاب والسنة، حتى أن البخاري ومسلم رحمهما الله أفردا هذا الباب بكتاب مستقل في صحيحيهما، مما يدل على أهمية هذا الموضوع، وأنه ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يهتموا بذلك، وطالب العلم على وجه الخصوص. من يقرأ لنا؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم، بركة. الفائدة الأولى من قوله رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. معنى القدر وبيان أهمية الإيمان به. معنى القدر وبيان أهمية الإيمان به. وبيان هذه الفائدة أن القدر مصدر، قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والمراد به شرعا إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ. إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ. وأهمية الإيمان بالقدر هو أصل من أصول العقيدة، ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأجمع المسلمون على أهمية الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا شيء من النصوص التي دلت على أهمية الإيمان بالقدر، وأن نصوص الكتاب والسنة دلت على ذلك. كذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال للسائل الذي أتى من البصرة، قال له عن القوم الذين خرجوا وقالوا بقول في القدر وأنكروا علم الله، فقال له، قال لهما: أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا دليل على أهمية الإيمان بالقدر، وأنه ينبغي الاهتمام به والإيمان به كما ورد في النصوص. ومن ذلك أيضا حديث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وفي حديث آخر يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. والنصوص كثيرة التي تدل على أهمية الإيمان بالقدر. الفائدة الثانية بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وهذا المعتقد يتضمن أمورا أخذها أهل العلم من النصوص التي دلت على القدر من نصوص الكتاب والسنة، ومن أقوال أئمة العلم الذين استندوا على هذه النصوص. فالأمر الأول في هذا المعتقد وجوب الإيمان بالمراتب الأربع، وجوب الإيمان بالمراتب الأربع، وهذه المراتب: المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، ومعنى ذلك أي أن الله تبارك وتعالى قد سبق علمه بكل ما هو كائن أزلا ولا يتجدد له سبحانه وتعالى علم شيء لم يكن عالما به، بل سبق علمه كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، ودل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال: وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، بمشيئة الله تعالى وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا إذا شاءه تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، أي إيجاد كل ما هو كائن من ذوات وأفعال، فإن الله عز وجل إذا شاء شيئا من ذلك أوجده وخلقه، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها. الأمر الثاني في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، ثاني وجوب الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا نعلم شيئا إلا إذا وقع أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، لأن الله يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض أمور الغيب، فنحن نؤمن بالغيب والقدر من جملتها، ولا نطلع على شيء من ذلك إلا إذا وقع القدر، علمنا ذلك أو أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك فنحن نصدقه. الأمر الثالث، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره من خير وشر وحلو ومر، كما دلت النصوص، فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. ومعنى الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان ويفرح به ويسر، ومعنى الشر هو ما يخالف طبيعة الإنسان ويكرهه الإنسان ويبغضه. وأما ما ورد في حديث والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نقولنا في هذا الأمر يجب أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره من خير وشر وحلو ومر. فقد يرد هذا الحديث ويقال كيف تقولون بهذا الحديث وهو والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فيقال أن هذا الحديث لا يدل على أن الشر لا يقع بقضاء الله وقدره وخلقه، هذا الحديث لا يدل على أن الشر لا يقع بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه، وإنما معناه أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، ليس فيه حكمة ولا مصلحة ولا فائدة بوجه من الوجوه، وإلا فالله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، ولله حكمة سبحانه وتعالى فيما يخلق في الخير وفي الشر. الأمر الرابع، أن إرادة الله تعالى قسمان، إرادة كونية قدرية ودينية شرعية. الكونية القدرية وردت عليها نصوص تدل عليها، كما في قوله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة ماذا؟ كونية قدرية، أراد الله كونا وأزلا. وقال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إرادة كونية قدرية وهي مرادفة للمشيئة، يقال أراد كونا وقدرا ويراد ويقال شاء كونا وقدرا. والدينية الشرعية مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمراد بها التكاليف الشرعية التي أرادها الله عز وجل من عباده بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية أن الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما يسخطه. كتب الله عز وجل في الكون والأزل الخير والشر والإيمان والكفر والمؤمنين والكافرين، والله عز وجل يحب الإيمان ويحب أهله ويبغض الكفر ويبغض أهله، لكن كتب الله ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. هذا ماذا؟ كونية قدرية. وأما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، لأن المقصود بها ماذا؟ الأوامر والنواهي التي كلفنا الله بها وأرادها منا، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمرنا بالامتثال والطاعة، هذه إرادة دينية شرعية يحبها الله عز وجل ولا يبغضه. الكونية لا بد من وقوعها ولا تغيير فيها ولا تبديل. الكونية ما كتبه الله كونا وأزلا من خير وشر وإيمان وكفر وغنى وفقر لا يتغير لا يتبدل لا يتخلف وقوعه. وأما كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الشرعية الدينية تقع في حق من وفقه الله، فتجتمع في المطيع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية. من أطاع الله عز وجل اجتمعت فيه الإرادتان، وافق ما كتبه الله كونا ووافق ما أراده الله عز وجل من عباده. أما الذي يتخلف عن حق الله عز وجل ولا يطيع فهذا تنطبق عليه الإرادة الكونية القدرية ولا تكون في حقه الإرادة الدينية الشرعية. هذه بعض الفروق بين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية. وهنا قد يرد سؤال ويقال ما تقولون في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأنتم تقولون بأن هناك كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل. والجواب أن هذه الآية فسرت بتفسير، وهو أن هذا التغيير والتبديل يقصد به الشرائع التي شرعها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، فكل نبي له ماذا؟ شريعة، وأتت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت كل الشرائع. فالمقصود بالآية ماذا؟ ليس الكونية القدرية، إنما المقصود بها الشرائع التي نسخها الله عز وجل، يأتي بشريعة وينسخ شريعة. كما أن هناك تفسير لها آخر، وهو أن المقصود بالمحو والإثبات هنا ما يتعلق بالتقادير الخاصة، ما يتعلق بالتقادير الخاصة، وليس المقصود بها التقدير العام. هناك تقدير عام الذي هو الكون القدري الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهناك تقادير خاصة. فالمقصود بالآية ما يحصل من التقادير الخاصة، تقدير العمر، تقدير اليوم، والتقدير السنوي. الأمر الخامس، الأمر الخامس بيان الواجب، على الأمة، وهي أن تطيع الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تؤمن بالقدر، لأنه من جملة الامتثال الأوامر، أمرنا الله بامتثال أوامره وطاعته، وامتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، من جملة ما أمرنا به أن نؤمن بالقدر. فالواجب علينا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك الإيمان بالقدر، فنؤمن على ما وردت به النصوص، ولا نكلف أنفسنا بالبحث في التعليلات والتساؤلات والخصومات، فإن هذه تفضي إلى الضلال. ولذلك ضل من ضل بسبب تعليلاتهم وسؤالهم كيف يمرض هذا ويصح هذا، كيف يغني هذا ويفكر هذا، كيف هذا عمره طويل وهذا عمره قصير، هذه تعليلات ليست لنا، ليس لنا البحث فيها، لأن الله عز وجل هو العليم بخلقه الحكيم فيه. وإذا حصل إشكال لدى المرء، ويحصل الإشكال، فإن عليه بسؤال أهل العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، كما حصل إشكال في زمن النبوة عندما سألوه فيما العمل يا رسول الله، فحل لهم الإشكال. وعندما أتى الرجلان من البصرة حصل عندهما ماذا؟ إشكال عندما سمع أولئك القوم في شأن القدر، فحل لهما ابن عمر وبين لهما وجوب الإيمان بالقدر والتسليم بذلك، وأخبرهما بقول إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخر الحديث. إذن إذا حصل إشكال عند المرء منا، عليه أن يبادر ولا يستسلم لهذه الإشكالات، فإنما شفاء العي السؤال. وإذا حصلت وساوس، وقد تخطر الوساوس والشيطان زعيمها، إذا حصلت فعليه بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يجنبه الوسواس من شياطين الإنس والجن، ولا يستسلم لها، بل عليه أن يبذل السبب في دحرها، حتى كما تعلمون سمح للمرء في صلاته إذا حصلت له الوسوسة فإنه يستعيذ بالله وهو في الصلاة، وينفث عن يساره وهو في الصلاة، مما يدل على خطر الوسواس الذي قد يعتري الإنسان وهو من الشيطان. وعليه أن يرضى ويسلم ويقول آمنت بالله وبرسله، ويؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق العظيم وهو العليم الحكيم، وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، هذه القناعة يجب أن تكون، فيندحر كيد الشيطان ووسوسته بدعاء الله عز وجل وببذل الأسباب التي شرعها لنا الشارع. كذلك تابع لهذا الأمر الخامس، وهو أن يعلم المرء أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء، وعليك أن تسلم وترضى بكل ما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم. يطلب كما قلت لكم الإشكالات التي ترد على الإنسان عليه أن يطلبها من أهل العلم الراسخين فيه، ليس على إنسان مبتدئ أو غير معروف بعلم الكتاب والسنة، لأن هذا قد يزيدك شرا ووبال. لابد من الاختيار للمعلم للمفتي، تختار من تثق بعلمه، وإذا لم تعرف أنت فسأل، اسأل من له الخبرة بأهل العلم والمعرفة بالراسخين في العلم حتى تأتي إليهم وتسألهم عن أعز شيء وأغلى شيء، وهو ماذا؟ العقيدة. ولا بد من الاهتمام بذلك. الفائدة الثالثة، نعم، بيان ذكر من انحرف عن أهل السنة والجماعة في باب القدر. وكما تعرفون أن هناك فرقتان مشهورتان، فرقة القدرية وفرقة الجبرية. القدرية افترقت إلى فرقتين، فرقة أشد غلوة من الأخرى، إذ قالت بأن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، وهذا كفر بالله، جحود لما وصف الله عز وجل به نفسه من العلم والقدرة والحكمة والخلق والإيجاد، فهم نسفوا نصوص المراتب الأربعة. وفرقة أخرى قالوا بأن الله خلق الخير وقدره، والإنسان خلق الشر وغدره، وكلتا الفرقتين على ضلال. نعم، أن الإنسان يخلق الشر ويقدره، والله عز وجل يخلق الخير ويقدره. بمعنى أنهم نسبوا الخير إلى الله، والشر ما نسبوه، قالوا الله لا يخلق الشر، يخلق ماذا؟ الخير فقط، والعباد هم الذين يخلقون الشر بمشيئتهم المطلقة. وهؤلاء القدرية فرقة ضالة، وقد رد عليهم أهل العلم قديما وحديثا. فالمؤلف رحمه الله رد عليهم في هذه العقيدة، ودلت الأدلة على أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم من خير وشر، فهو خالق الذوات والصفات والأفعال، كما قال عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فأثبت الله عز وجل للمخلوق والعبد مشيئة، وأثبت له عملا وكسبا، وأثبت الله عز وجل له تبارك وتعالى خلقا وإيجادا، خالق كل شيء من خير وشر، لا يتدل على عموم خلق الله تبارك وتعالى. فهذه من الردود التي رد بها أهل العلم، ومنهم المؤلف رحمه الله. والفرقة الثانية فرقة الجبرية، وهم غلوا في إثبات أفعال الله، وقالوا إن العبد مجبور على فعله، وإنما هو مثل الأشجار تحركها الرياح، ليس له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كسب. ويقولون النصوص التي دلت على العمل نصوص مجازية وليست حقيقة. فنسبوا أو سلبوا العبد القدرة والاختيار، ولم يجعلوا له لا قدرة ولا إرادة ولا اختيارا، وهذا قول باطل. والله عز وجل قد أثبت للعبد عملا، والله خلقكم وما تعملون، أثبت للعبد ماذا؟ عملا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فنسب الكسب والاكتساب للإنسان، وجعل الله عز وجل له مشيئة، لكنها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت المشيئة للعباد لمن شاء منكم، وقال عز وجل بعدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل للعبد مشيئة، وله سبحانه وتعالى مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالعبد له مشيئة وإرادة، ويحمد على أفعاله الحسنة ويعاقب على أفعاله السيئة. أخبرنا الله عز وجل عن ذلك، فنحن نؤمن ونصدق، فكيف نسلب العبد قدرته وإرادته التي أعطاه الله عز وجل وأخبرنا عنها سبحانه وتعالى؟ فنحن ننسب الأعمال التي نعملها، فنقول تنسب للعبد فعلا وكسبا، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. بهذا نجمع بين النصوص. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد، فهم وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة، فأثبتوا للعبد عملا ومشيئة، وأثبتوا للرب تبارك وتعالى مشيئة عامة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى كما سبق الدليل على ذلك. والله عز وجل قد بين للعباد طريق السعادة، طريق الهدى، حتى يتبعوها، وبين لهم طريق الشر والغواية حتى يجتنبوها. فمن اتبع طريق الخير والسعادة فهذا بفضل الله ورحمته، ثم بماذا؟ بكسبه وعمله. الله جعل لنا عقولا نميز بها بين الضار والنافع، وجعل لنا جوارح نعمل بها، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. ومن ضل فإنما هو بسبب ماذا؟ عمله، وبعدل الله وحكمته. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده بأن هداهم الصراط المستقيم، ويضل من شاء من عباده عدلا منه وحكمة، وربك لا يظلم أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد. بيّن الله لنا طريقي الخير والشر في هذه الحياة، أمرنا بسلوك طريق الخير، وأوضح لنا المعالم، وأنزل علينا الكتب، وأرسل الرسل، وأقام الحجج بفضله ورحمته، هذا شيء معلوم ولله الحمد. وحذر من طرق الشر والغواية، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأقام الحجج حتى يجتنبوا الناس هذه الطريق. وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير من طريق، فالأمر معلوم. وهؤلاء الذين يحتجون ويقولون الأمر مقدر ويحتجون بالقدر، لو في شؤون الحياة لا يحتجون بالقدر، يميزون بين الضار وبين النافع. فالإنسان يعمل كل ما فيه سبب في صحته وعافيته وعافية أولاده، وتجد يبذل الأسباب لكسب الرزق والخير، ويتجنب ماذا؟ الشر. وإذا أتيتهم من ناحية فعل الخير وترك الشر يحتج بماذا؟ بالقدر. هذه من الأدلة الواقعية والعقلية التي تدل على أن الله أعطانا بفضله ورحمته عقولا وجوارح وحواس نميز بها بين الخير وبين الشر، فنعمل الخير ونترك الشر. هذا الأمر واضح ولله الحمد لمن شرح الله صدره. وهنا مقولة: هل العبد مسير أو مخير؟ والجواب: لا يقال مسير بإطلاق، ولا يقال مخير بإطلاق، بل يقال مخير باعتبار أن له ماذا؟ مشيئة وإرادة أعطاه الله عز وجل، وهي تابعة لمشيئة الله وإرادته، هذا يقال مخير. أنت تشاء وتريد وتفعل وتتحرك وتعمل وتكسب. وأنت أيضا مسير لأن مشيئتك تابعة لماذا؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في هذا الكون ولا تعمل أي عمل إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، فهو مسير وماذا؟ ومخير. مسير من باعتبار ومخير باعتبار. باقي أريد أن أستعرض معكم ما كتبه حتى نطبق عليه الفوائد هذه. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا أخذنا منه الفائدة، تعريف الإيمان وبيان أهميته. ثم قال رحمه الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا. كل ذلك أي الخير والشر والحلو والمر قدره الله عز وجل. وهذا أخذنا فيه الأمر الثالث، بيان أن الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره من خير وشر وحلو ومر كما دلت النصوص. ثم قال: ومقادير الأمور بيده، كما قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومصدرها عن قضائه، أي لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله عز وجل وقدره. معنى قوله ومصدرها عن قضائه أي لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله وقدره. وقوله رحمه الله علم كل شيء قبل كونه، هذا فيه بيان مرتبة العلم. وقوله فجرى على قدره، هذا فيه بيان مرتبة الكتابة. كما في اللوح المحفوظ، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، والخبير بكل شيء. قوله من قول ولا عمل، يعني من خير أو شر، كفر وإيمان، من قول أو حسن أو سيء، كل ما يصدر من العباد كل ذلك قد قضاه الله وسبق علمه به سبحانه وتعالى. وهذه الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، استفهام تقرير لبيان أنه ما خلق سبحانه وتعالى كل شيء إلا بعدما علم، لبيان أن الله عز وجل ما خلق كل شيء إلا بعدما علم. ألا يعلم من خلق وهو لطيف، يعني الشيء الذي خلقه قد علمه سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هذه سبق معنا في الأمر الرابع بيان تقسيم الإرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، وعرفنا الفرق بين الإرادتين. وفيها مذهب أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله الكبير المتعال، فمن أتى بأسباب الهداية اهتدى وزاده الله من فضله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن أتى بأسباب الزيغ والضلال أضله الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله عز وجل يوقع الشر بمن يناسبه. من أهل الضلال علم الله عز وجل أنهم أهل ضلال، ويوقع الخير سبحانه وتعالى بمن هم أهله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو يضع سبحانه وتعالى الأمور في مواضعها اللائقة، كما سمى نفسه العليم الحكيم. ثم قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذا فيه إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 نطفة ثم مثلها علقة إلى آخر الحديث، ثم يرسل الله إليه الملك فيأمره بكتابة 4 أشياء، بكتابة عمله وأجله ورزقه وهل شقي أو سعيد. هذا أشار إليه المؤلف رحمه الله بهذا. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وذلك بقضاء الله. فقال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليهم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو. الفاصلة هنا تكون خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذه الجملة أخذنا فيها الفائدة بيان التحذير من المخالفين المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. واضح؟ هذه الجملة التي أوردها المؤلف تعالى، أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم، يرد بها على القدرية وعلى الجبرية. عرفتم يا إخوة؟ أقول هذه العبارة التي أوردها المؤلف استفدنا منها فائدة، وهي الرد على فرقتي القدرية والجبرية الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. ونقف عند موضوع جديد، وهو الباعث للرسل، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هذا موضوع جديد، انتهينا بهذا من موضوع القدر، موضوع القدر، وندخل في الإيمان بالرسل، وبعد الإيمان بالبعث والنشور. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، سأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة، إن ربنا غفور رحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلة هذه خليها معايا لبكرة إن شاء الله. أيوة، كم باقي معنا؟ رب ها نسألهم ده، نسألهم ها. السؤال الأول للحاضرين أمامنا، ما موقع الإيمان بالقدر في أركان الإيمان؟ أين يكون في أركان الإيمان؟ تفضل. السادس، ممتاز، تفضل. السؤال الثاني، كم هي المراتب التي يجب أن يؤمن بها العباد في موضوع القدر، مراتب القدر؟ أشخها هي المراتب الأربع، الأربع. نعم نعم، نعم. وبقيت واحدة، الخلق والإيجاد. إذن العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. تفضل. هذا إن شاء الله. ثلاثة يا سلام. طيب والغير النساء ما لهم عندهم؟ طيب، من الفرقتين التي خالفت، اللتان خالفتا أهل السنة والجماعة؟ تفضل. قدرية، انقسمت القدرية إلى قسمين. لا خير ولا شر، إنما هي للعباد، يخلقون أفعال أنفسهم. الفرقة والشر، أيوة، الإنسان. تفضل. السؤال الأول، ها؟ لا شاء نفس الأسئلة هي للنساء. السؤال الأول، ما موقع أركان القدر في أركان الإيمان؟ السؤال الثاني، ما هي المراتب الأربع التي يجب أن نؤمن بها؟ وما هي الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة القدر؟
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في جمعنا هذا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فدروسنا في هذه الرسالة التي ألفها أحد علماء السلف، وقد ذكرنا لكم في دروس السنة الماضية بأن هذه العقيدة وهذه الرسالة اشتملت على بيان الفقه الأكبر وبيان الفقه الأصغر، حيث أن هذا الإمام رحمه الله أبي زيد القيرواني ألف هذا الكتاب على المذهب المالكي، وقبل أن يبدأ في بيان الفقه الأصغر الذي هو فقه العبادات والمعاملات تحدث عن العقيدة، ودرسنا في دروس مضت أصول الإيمان، أسس العقيدة، تعرضنا لبيان معاني الأسماء والصفات، وأخذنا منهج أهل السنة والجماعة فيها، وذكرنا بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة، ووقفنا إلى باب عظيم من الأبواب المهمة التي ينبغي للمسلم والمسلمة العناية بها، وهو باب القدر. هذا الباب الذي اعتنى به أهل العلم لأنه مستمد من الكتاب والسنة، حتى أن البخاري ومسلم رحمهما الله أفردا هذا الباب بكتاب مستقل في صحيحيهما، مما يدل على أهمية هذا الموضوع، وأنه ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يهتموا بذلك، وطالب العلم على وجه الخصوص. من يقرأ لنا؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم، بركة. الفائدة الأولى من قوله رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. معنى القدر وبيان أهمية الإيمان به. معنى القدر وبيان أهمية الإيمان به. وبيان هذه الفائدة أن القدر مصدر، قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والمراد به شرعا إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ. إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ. وأهمية الإيمان بالقدر هو أصل من أصول العقيدة، ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأجمع المسلمون على أهمية الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا شيء من النصوص التي دلت على أهمية الإيمان بالقدر، وأن نصوص الكتاب والسنة دلت على ذلك. كذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال للسائل الذي أتى من البصرة، قال له عن القوم الذين خرجوا وقالوا بقول في القدر وأنكروا علم الله، فقال له، قال لهما: أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا دليل على أهمية الإيمان بالقدر، وأنه ينبغي الاهتمام به والإيمان به كما ورد في النصوص. ومن ذلك أيضا حديث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وفي حديث آخر يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. والنصوص كثيرة التي تدل على أهمية الإيمان بالقدر. الفائدة الثانية بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وهذا المعتقد يتضمن أمورا أخذها أهل العلم من النصوص التي دلت على القدر من نصوص الكتاب والسنة، ومن أقوال أئمة العلم الذين استندوا على هذه النصوص. فالأمر الأول في هذا المعتقد وجوب الإيمان بالمراتب الأربع، وجوب الإيمان بالمراتب الأربع، وهذه المراتب: المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، ومعنى ذلك أي أن الله تبارك وتعالى قد سبق علمه بكل ما هو كائن أزلا ولا يتجدد له سبحانه وتعالى علم شيء لم يكن عالما به، بل سبق علمه كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، ودل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال: وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، بمشيئة الله تعالى وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا إذا شاءه تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، أي إيجاد كل ما هو كائن من ذوات وأفعال، فإن الله عز وجل إذا شاء شيئا من ذلك أوجده وخلقه، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها. الأمر الثاني في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، ثاني وجوب الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا نعلم شيئا إلا إذا وقع أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، لأن الله يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض أمور الغيب، فنحن نؤمن بالغيب والقدر من جملتها، ولا نطلع على شيء من ذلك إلا إذا وقع القدر، علمنا ذلك أو أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك فنحن نصدقه. الأمر الثالث، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره من خير وشر وحلو ومر، كما دلت النصوص، فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. ومعنى الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان ويفرح به ويسر، ومعنى الشر هو ما يخالف طبيعة الإنسان ويكرهه الإنسان ويبغضه. وأما ما ورد في حديث والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نقولنا في هذا الأمر يجب أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره من خير وشر وحلو ومر. فقد يرد هذا الحديث ويقال كيف تقولون بهذا الحديث وهو والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فيقال أن هذا الحديث لا يدل على أن الشر لا يقع بقضاء الله وقدره وخلقه، هذا الحديث لا يدل على أن الشر لا يقع بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه، وإنما معناه أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، ليس فيه حكمة ولا مصلحة ولا فائدة بوجه من الوجوه، وإلا فالله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، ولله حكمة سبحانه وتعالى فيما يخلق في الخير وفي الشر. الأمر الرابع، أن إرادة الله تعالى قسمان، إرادة كونية قدرية ودينية شرعية. الكونية القدرية وردت عليها نصوص تدل عليها، كما في قوله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة ماذا؟ كونية قدرية، أراد الله كونا وأزلا. وقال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إرادة كونية قدرية وهي مرادفة للمشيئة، يقال أراد كونا وقدرا ويراد ويقال شاء كونا وقدرا. والدينية الشرعية مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمراد بها التكاليف الشرعية التي أرادها الله عز وجل من عباده بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية أن الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما يسخطه. كتب الله عز وجل في الكون والأزل الخير والشر والإيمان والكفر والمؤمنين والكافرين، والله عز وجل يحب الإيمان ويحب أهله ويبغض الكفر ويبغض أهله، لكن كتب الله ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. هذا ماذا؟ كونية قدرية. وأما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضى، لأن المقصود بها ماذا؟ الأوامر والنواهي التي كلفنا الله بها وأرادها منا، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمرنا بالامتثال والطاعة، هذه إرادة دينية شرعية يحبها الله عز وجل ولا يبغضها. الكونية لا بد من وقوعها ولا تغيير فيها ولا تبديل. الكونية ما كتبه الله كونا وأزلا من خير وشر وإيمان وكفر وغنى وفقر لا يتغير لا يتبدل لا يتخلف وقوعه. وأما كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الشرعية الدينية تقع في حق من وفقه الله، فتجتمع في المطيع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية. من أطاع الله عز وجل اجتمعت فيه الإرادتان، وافق ما كتبه الله كونا ووافق ما أراده الله عز وجل من عباده. أما الذي يتخلف عن حق الله عز وجل ولا يطيع فهذا تنطبق عليه الإرادة الكونية القدرية ولا تكون في حقه الإرادة الدينية الشرعية. هذه بعض الفروق بين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية. وهنا قد يرد سؤال ويقال ما تقولون في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأنتم تقولون بأن هناك كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل؟ والجواب أن هذه الآية فسرت بتفسير، وهو أن هذا التغيير والتبديل يقصد به الشرائع التي شرعها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، فكل نبي له ماذا؟ شريعة، وأتت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت كل الشرائع. فالمقصود بالآية ماذا؟ ليس الكونية القدرية، إنما المقصود بها الشرائع التي نسخها الله عز وجل، يأتي بشريعة وينسخ شريعة. كما أن هناك تفسير لها آخر، وهو أن المقصود بالمحو والإثبات هنا ما يتعلق بالتقادير الخاصة، ما يتعلق بالتقادير الخاصة، وليس المقصود بها التقدير العام. هناك تقدير عام الذي هو الكون القدري الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهناك تقادير خاصة. فالمقصود بالآية ما يحصل من التقادير الخاصة، تقدير العمر، تقدير اليوم، والتقدير السنوي. الأمر الخامس، الأمر الخامس بيان الواجب، على الأمة، وهي أن تطيع الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تؤمن بالقدر، لأنه من جملة الامتثال الأوامر. أمرنا الله بامتثال أوامره وطاعته، وامتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، من جملة ما أمرنا به أن نؤمن بالقدر. فالواجب علينا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك الإيمان بالقدر، فنؤمن على ما وردت به النصوص، ولا نكلف أنفسنا بالبحث في التعليلات والتساؤلات والخصومات، فإن هذه تفضي إلى الضلال. ولذلك ضل من ضل بسبب تعليلاتهم وسؤالهم كيف يمرض هذا ويصح هذا، كيف يغني هذا ويفكر هذا، كيف هذا عمره طويل وهذا عمره قصير. هذه تعليلات ليست لنا، ليس لنا البحث فيها، لأن الله عز وجل هو العليم بخلقه الحكيم فيه. وإذا حصل إشكال لدى المرء، ويحصل الإشكال، فإن عليه بسؤال أهل العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما حصل إشكال في زمن النبوة عندما سألوه فيما العمل يا رسول الله، فحل لهم الإشكال. وعندما أتى الرجلان من البصرة حصل عندهما ماذا؟ إشكال عندما سمع أولئك القوم في شأن القدر، فحل لهما ابن عمر وبين لهما وجوب الإيمان بالقدر والتسليم بذلك، وأخبرهما بقول: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخر الحديث. إذن إذا حصل إشكال عند المرء منا، عليه أن يبادر ولا يستسلم لهذه الإشكالات، فإنما شفاء العي السؤال. وإذا حصلت وساوس، وقد تخطر الوساوس والشيطان زعيمها، إذا حصلت فعليه بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يجنبه الوسواس من شياطين الإنس والجن، ولا يستسلم لها، بل عليه أن يبذل السبب في دحرها، حتى كما تعلمون سمح للمرء في صلاته إذا حصلت له الوسوسة فإنه يستعيذ بالله وهو في الصلاة، وينفث عن يساره وهو في الصلاة، مما يدل على خطر الوسواس الذي قد يعتري الإنسان وهو من الشيطان. وعليه أن يرضى ويسلم ويقول: آمنت بالله وبرسله، ويؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق العظيم وهو العليم الحكيم، وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه. هذه القناعة يجب أن تكون، فيندحر كيد الشيطان ووسوسته بدعاء الله عز وجل وببذل الأسباب التي شرعها لنا الشارع. كذلك تابع لهذا الأمر الخامس، وهو أن يعلم المرء أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، ما ولا يعجزه شيء، وعليك أن تسلم وترضى بكل ما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم. يطلب كما قلت لكم الإشكالات التي ترد على الإنسان عليه أن يطلبها من أهل العلم الراسخين فيه، ليس على إنسان مبتدئ أو غير معروف بعلم الكتاب والسنة، لأن هذا قد يزيدك شرا ووبالا. لابد من الاختيار للمعلم للمفتي، تختار من تثق بعلمه، وإذا لم تعرف أنت فسأل، اسأل من له الخبرة بأهل العلم والمعرفة بالراسخين في العلم، حتى تأتي إليهم وتسألهم عن أعز شيء وأغلى شيء، وهو ماذا؟ العقيدة. ولا بد من الاهتمام بذلك. الفائدة الثالثة، نعم، بيان ذكر من انحرف عن أهل السنة والجماعة في باب القدر. وكما تعرفون أن هناك فرقتان مشهورتان، فرقة القدرية وفرقة الجبرية. القدرية افترقت إلى فرقتين، فرقة أشد غلوا من الأخرى، إذ قالت بأن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، وهذا كفر بالله، جحود لما وصف الله عز وجل به نفسه من العلم والقدرة والحكمة والخلق والإيجاد، فهم نسفوا نصوص المراتب الأربعة. وفرقة أخرى قالوا بأن الله خلق الخير وقدره، والإنسان خلق الشر وغدره، وكلتا الفرقتين على ضلال. نعم، أن الإنسان يخلق الشر ويقدره، والله عز وجل يخلق الخير ويقدره. بمعنى أنهم نسبوا الخير إلى الله، والشر ما نسبوه، قالوا الله لا يخلق الشر، يخلق ماذا؟ الخير فقط، والعباد هم الذين يخلقون الشر بمشيئتهم المطلقة. وهؤلاء القدرية فرقة ضالة، وقد رد عليهم أهل العلم قديما وحديثا. فالمؤلف رحمه الله رد عليهم في هذه العقيدة، ودلت الأدلة على أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم من خير وشر، فهو خالق الذوات والصفات والأفعال، كما قال عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فأثبت الله عز وجل للمخلوق والعبد مشيئة، وأثبت له عملا وكسبا، وأثبت الله عز وجل له تبارك وتعالى خلقا وإيادا، خالق كل شيء من خير وشر. الآية تدل على عموم خلق الله تبارك وتعالى، فهذه من الردود التي رد بها أهل العلم ومنهم المؤلف رحمه الله. والفرقة الثانية فرقة الجبرية، وهم غلوا في إثبات أفعال الله، وقالوا إن العبد مجبور على فعله، وإنما هو مثل الأشجار تحركها الرياح، ليس له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كسب. ويقولون النصوص التي دلت على العمل نصوص مجازية وليست حقيقة. فنسبوا أو سلبوا العبد القدرة والاختيار، ولم يجعلوا له لا قدرة ولا إرادة ولا اختيارا، وهذا قول باطل. والله عز وجل قد أثبت للعبد عملا، والله خلقكم وما تعملون، أثبت للعبد ماذا؟ عملا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فنسب الكسب والاكتساب للإنسان، وجعل الله عز وجل له مشيئة، لكنها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت المشيئة للعباد، لمن شاء منكم، وقال عز وجل بعدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل للعبد مشيئة وله سبحانه وتعالى مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالعبد له مشيئة وإرادة، ويحمد على أفعاله الحسنة ويعاقب على أفعاله السيئة، أخبرنا الله عز وجل عن ذلك، فنحن نؤمن ونصدق. فكيف نسلب العبد قدرته وإرادته التي أعطاه الله عز وجل وأخبرنا عنها سبحانه وتعالى؟ فنحن ننسب الأعمال التي نعملها، فنقول تنسب للعبد فعلا وكسبا، وتنسب إلى الله خلقا وإيادا. بهذا نجمع بين النصوص. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد فهم وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة، فأثبتوا للعبد عملا ومشيئة، وأثبتوا للرب تبارك وتعالى مشيئة عامة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى كما سبق الدليل على ذلك. والله عز وجل قد بين للعباد طريق السعادة، طريق الهدى، حتى يتبعوها، وبين لهم طريق الشر والغواية حتى يجتنبوها. فمن اتبع طريق الخير والسعادة فهذا بفضل الله ورحمته، ثم بماذا؟ بكسبه وعمله. الله جعل لنا عقولا نميز بها بين الضار والنافع، وجعل لنا جوارح نعمل بها، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. ومن ضل فإنما هو بسبب ماذا؟ عمله، وبعدل الله وحكمته. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده بأن هداهم الصراط المستقيم، ويضل من شاء من عباده عدلا منه وحكمة، وربك لا يظلم أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد. بيّن الله لنا طريقي الخير والشر في هذه الحياة، أمرنا بسلوك طريق الخير، وأوضح لنا المعالم، وأنزل علينا الكتب، وأرسل الرسل، وأقام الحجج بفضله ورحمته، هذا شيء معلوم ولله الحمد، وحذر من طرق الشر والغواية، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأقام الحجج حتى يجتنبوا الناس هذه الطريق، وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير من طريق، فالأمر معلوم. وهؤلاء الذين يحتجون ويقولون الأمر مقدر ويحتجون بالقدر، لو في شؤون الحياة لا يحتجون بالقدر، يميزون بين الضار وبين النافع، فالإنسان يعمل كل ما فيه سبب في صحته وعافيته وعافية أولاده، وتجد يبذل الأسباب لكسب الرزق والخير ويتجنب ماذا؟ الشر. وإذا أتيتهم من ناحية فعل الخير وترك الشر يحتج بماذا؟ بالقدر. هذه من الأدلة الواقعية والعقلية التي تدل على أن الله أعطانا بفضله ورحمته عقولا وجوارح وحواس نميز بها بين الخير وبين الشر، فنعمل الخير ونترك الشر. هذا الأمر واضح ولله الحمد لمن شرح الله صدره. وهنا نقول: هل العبد مسير أو مخير؟ والجواب: لا يقال مسير بإطلاق ولا يقال مخير بإطلاق، بل يقال مخير باعتبار أن له ماذا؟ مشيئة وإرادة أعطاه الله عز وجل، وهي تابعة لمشيئة الله وإرادته، هذا يقال مخير. أنت تشاء وتريد وتفعل وتتحرك وتعمل وتكسب، وأنت أيضا مسير لأن مشيئتك تابعة لماذا؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في هذا الكون ولا تعمل أي عمل إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، فهو مسير وماذا؟ ومخير، مسير من باعتبار ومخير باعتبار. باقي أريد أن أستعرض معكم ما كتبه حتى نطبق عليه الفوائد هذه. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا أخذنا منه الفائدة، تعريف الإيمان وبيان أهميته. ثم قال رحمه الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا. كل ذلك أي الخير والشر والحلو والمر قدره الله عز وجل، وهذا أخذنا فيه الأمر الثالث، بيان أن الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره من خير وشر وحلو ومر كما دلت النصوص. ثم قال: ومقادير الأمور بيده، كما قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومصدرها عن قضائه، أي لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله عز وجل وقدره، معنى قوله ومصدرها عن قضائه أي لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله وقدره. وقوله رحمه الله علم كل شيء قبل كونه، هذا فيه بيان مرتبة العلم. وقوله فجرى على قدره، هذا فيه بيان مرتبة الكتابة. كما في اللوح المحفوظ: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، والخبير بكل شيء. قوله من قول ولا عمل، يعني من خير أو شر، كفر وإيمان، من قول أو حسن أو سيء، كل ما يصدر من العباد كل ذلك قد قضاه الله وسبق علمه به سبحانه وتعالى. وهذه الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير استفهام تقرير لبيان أنه ما خلق سبحانه وتعالى كل شيء إلا بعدما علم، لبيان أن الله عز وجل ما خلق كل شيء إلا بعدما علم. ألا يعلم من خلق وهو لطيف، يعني الشيء الذي خلقه قد علمه سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هذه سبق معنا في الأمر الرابع بيان تقسيم الإرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، وعرفنا الفرق بين الإرادتين. وفيها مذهب أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله الكبير المتعال، فمن أتى بأسباب الهداية اهتدى وزاده الله من فضله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، ومن أتى بأسباب الزيغ والضلال أضله الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل يوقع الشر بمن يناسبه. من أهل الضلال علم الله عز وجل أنهم أهل ضلال، ويوقع الخير سبحانه وتعالى بمن هم أهله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو يضع سبحانه وتعالى الأمور في مواضعها اللائقة، كما سمى نفسه العليم الحكيم. ثم قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذا فيه إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 نطفة ثم مثلها علقة، إلى آخر الحديث، ثم يرسل الله إليه الملك فيأمره بكتابة 4 أشياء: بكتابة عمله وأجله ورزقه وهل شقي أو سعيد. هذا أشار إليه المؤلف رحمه الله بهذا. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وذلك بقضاء الله. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليهم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو. الفاصلة هنا تكون خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذه الجملة أخذنا فيها الفائدة بيان التحذير من المخالفين المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، واضح؟ هذه الجملة التي أوردها المؤلف تعالى، أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم، يرد بها على القدرية وعلى الجبرية. عرفتم يا إخوة؟ أقول هذه العبارة التي أوردها المؤلف استفدنا منها فائدة، وهي الرد على فرقتي القدرية والجبرية الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. ونقف عند موضوع جديد، وهو الباعث للرسل، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هذا موضوع جديد، انتهينا بهذا من موضوع القدر، موضوع القدر، وندخل في الإيمان بالرسل، وبعد الإيمان بالبعث والنشور. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، سأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة، إن ربنا غفور رحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة هذه خليها معايا لبكرة إن شاء الله. أيوة، كم باقي معنا؟ رب ها تسألهم ده. تسألهم ها. السؤال الأول للحاضرين أمامنا، ما موقع الإيمان بالقدر في أركان الإيمان؟ أين يكون في أركان الإيمان؟ تفضل. السادس، ممتاز، تفضل. السؤال الثاني، كم هي المراتب التي يجب أن يؤمن بها العباد في موضوع القدر، مراتب القدر؟ أشخها هي المراتب الأربع، الأربع. نعم نعم، نعم. وبقيت واحدة، الخلق والإيجاد. إذن العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. تفضل. هذا إن شاء الله. ثلاثة يا سلام. طيب والغيره النساء ما لهم عندهم؟ طيب، من الفرقتين التي خالفت، اللتان خالفتا أهل السنة والجماعة؟ تفضل. قدرية، انقسمت القدرية إلى قسمين، لا خير ولا شر، إنما هي للعباد يخلقون أفعال أنفسهم. الفرقة والشر، أيوة الإنسان. طبعا السؤال الأول، ها لا شاء نفس الأسئلة هي للنساء. السؤال الأول، ما موقع أركان القدر في أركان الإيمان؟ السؤال الثاني، ما هي المراتب الأربع التي يجب أن نؤمن بها؟ وما هي الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة القدر؟
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
وجزاكم الله خيرا.